بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأملي لهم إن كيدي متين. الإملاء هو التأخير، الإملاء هو التأخير. فقوله تعالى: وأملي لهم، أي أؤخرهم وأنظرهم وأمد لهم في أعمارهم. ما تفهم الآية؟ فسرت ولا أخذ هذه الآية فسرت ولا ما فسرت؟ فالإملاء هو التأخير، ومنه قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نملي لهم أي نؤخرهم، وأملي لهم أي أؤخرهم إن كيدي متين، إن تدبيري محكم وشديد أخذي شديد. والمعنى يحتمل كل هذا. أن تسألهم أجرا أي على دعوتك لهم، فهم من مغرم، المغرم هو الدين، مثقلون أي متعبون مرهقون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. كل دخلنا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يقول من الشعر لنا فصرنا في الآيات ما فصرت. فاصبر لحكم ربك أي اصبر لقضاء ربك يا محمد ولا تضجر. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وصاحب الحوت هو يونس صلى الله عليه وسلم، وهو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. نعم، الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بيونس في جزئية. ما ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بيونس صلى الله عليه وسلم في جزئية، لكن سائر سيرة يونس عليه الصلاة والسلام يتأسى به فيها، كما نهى أيضا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التشبه بالخليل إبراهيم في جزئية، لكن سائر سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نتأسى به فيها. فإن الله ذكر إبراهيم في طائفة من الأنبياء وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمرنا الله أن نقتدي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، لكن ثم جزئيات لا يقتضى بهم فيها، نص عليها في كتاب الله كما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فلا تتبع إبراهيم في قوله لأبيه المشرك لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لا يكن لكم أسوة في إبراهيم إذ قال لأبيه المشرك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لكن بين السبب في آية أخرى، قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الشاهد أن الله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ظاهر الآية الكريمة غير مراد، لأنه ليس المعنى لا تكن كصاحب الحوت وهو ينادي ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنحن مأمورون إذا وقعنا في كرب أو حسنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وقعنا في كرب أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي من الدعوات التي ذكر بعض أهل العلم أنها من الدعوات المستجابات. فما المراد إذن بقوله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم؟ ونبينا يعلمنا نداء ذي النون ويحثنا على نداء ذي النون عليه الصلاة والسلام. قال كثير من أهل العلم إن المعنى ولا تكن كصاحب الحوت إذ بدر من قومه وخرج من بلده عن غير إذن ربه. لا تكن كصاحب الحوت في هذا التصرف، فألجأه هذا التصرف إلى أن ينادي في الظلمات لقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي لا تفعل الفعل الذي آل بيونس إلى أن دعا هذا الدعاء. لكن إذا وقعت في مثل هذه البلية فلا مانع أن تقول كما قال يونس، بل من الخير أن تقول كما قال يونس صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فإذا نعيد، فالمعنى لا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فخرج من بلدته بغير إذن ربه، فآل به هذا الخروج إلى أن ركب في السفينة وساهم وكان من المضحضين والتقمه الحوت وهو مليم. لا تتشبه بيونس في هذا كله، ولكن إذا وقعت في كرب فنادي كما نادى يونس صلى الله عليه وسلم. على هذا فالآية ظاهرها ليس هو المراد، إنما فيها مقدر محذوف، لا تكن كصاحب الحوت إن ذهب مغاضبا وخرج من البلدة بغير إذن ربه، يعني اصبر يا محمد على دعوتك لقومك ولا تضجر من دعوتهم وتفعل كما فعل يونس صلى الله عليه وسلم، بل اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن الرسل بينهم تفاوت في الصبر في الدعوة كذلك. فنوح صلى الله عليه وسلم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما عليه الصلاة والسلام. وقصة يونس عليه السلام فيها بيان لشيء ذي أهمية، وهو أن الهداية ليست بيد أحد، ليست بيد نبي ولا بيد شيخ ولا بيد عالم ولا بيد أي شخص. فعلى ذلك علينا أن نعلق آمالنا في الله سبحانه وتعالى، ليس في شيخ ولا في عالم بل ولا في أي شخص كائنا من كان. فيونس لما خرج مغاضبا، لما خرج يونس من البلدة مغاضبا لما كذبه أهل بلدته وتركهم وخرج وامتنعوا من الإيمان، خرج يونس في غير إذن ربه، فآمن أهل القرية كلهم أجمعون. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا المعنى لابد أن يستقر في الأذهان، أن الهادي هو الله وأن الآمال معلقة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذا خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو بكر الصديق، لما قال عمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول ما مات هم هذه مقولات أهل نفاق يقولونها، وسيرجع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر أيها المتكلم على رجلك. ثم تلا أو قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. فلا بد ان تتعلق الامال بالله سبحانه وتعالى لكشف الضر عن المسلمين جميعا. أما أن تتعلق الأمال بشخص كائنا من كان فالشخص مآله إلى زوال والله أعلم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم أي ممتلئ غما وحزنا. فالمكظوم هو الممتلئ ومنه قول أعلى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذ نادى وهو مكظوم ممتلئ هموم وأحزان بمعصيته لربه وللبلاء الذي حل به صلى الله عليه وسلم. لولا أن تبارته نعمة من ربه لولا أن الله قد رحمه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فإن قال قائل كيف يقال لولا أن تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء؟ أليس يونس قد نبذ بالعراء؟ الإجابة بلى، قد نبذ يونس صلى الله عليه وسلم بالعراء، فإن الله قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فإذا كيف يجاب على هذا الإشكال لنبذ بالعراء وهو مذموم؟ لولا أن تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالإجابة أنه نبذ بالعراء لكنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم، بل قد تاب الله عليه، فحينئذ يندفع الإشكال. فيونس صلى الله عليه وسلم نبذ بالعراء وهو سقيم أي مريض، لكن وإن كان مريضا في بدنه فقد غفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه كما قال تعالى في كتابه الكريم وذنبوني إذا مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهو قد نبذ بالعراء لكن نبذ وقد تاب الله عز وجل عليه ولم ينبذ وهو مذموم. ولولا رحمة الله لنبذ بالعراء وتبعه مع هذا النبذ الذم واللعن والله أعلم. فاتباه ربه فجعله من الصالحين أي اختاره ربه سبحانه وتعالى فجعله من الصالحين. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهل الضمير في قوله أنا خير من يونس يرجع إلى العبد؟ أي لا ينبغي لعبد أن يقول أنا نفسي خير من يونس لأن يونس ما صبر وأنا قد صبرت، أم أن الضمير يرجع إلى رسول الله فيكون المعنى لا ينبغي لعبد أن يقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى. فلكل قول وجه، فالوجه الأول لا ينبغي لعبد أن يقول عن نفسه أنا خير من نبي الله يونس، لأن الأنبياء هم أفضل الخلق وأعقل الخلق وأكمل الخلق عليهم الصلاة والسلام. وقد يتأيد هذا المعنى بالوارد في فضل رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقوله أنا سيد ولد آدم يجعل المفسر يقول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا عن نفسه خير من يونس، لأن الرسول بلا شك خير من يونس ابن متى. إلا أن بعض العلماء يقول إن هذا من باب النهي عن التخيير بين الأنبياء على السبيل التي تجلب الشحناء، ثم الرسول قال لما لقن المسلم اليهودية لما قال مسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فقام المسلم الى اليهودي فصفعه على وجهه، فاتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى اليه المسلم، فقال عليه الصلاه والسلام لا تخيروني من بين الانبياء، فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فاذا انا بموسى اخذ بقوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام اخذ بفاقه الطور. الشاهد ان لقائل ان يقول ان قوله انا يرجع الى العبد، فلا ينبغي للعبد ان يقول عن نفسي انا خير من نفسي. فاذا نزلناها على رسولنا لا ينبغي لعبد ان يقول ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام خير من يونس، فهذا يحمل على انه عليه الصلاه والسلام قاله على سبيل التواضع، او قاله قبل ان يعلم انه سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اعلم. والا فاصل المفاضله او اصل تفضيل بعض الانبياء على بعض غير في كتاب الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فقال ربنا سبحانه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ففي من الرسل اولو العزم ومن الرسل من ليس من اولي العزم، والله اعلم. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. في قصه يونس صلى الله عليه وسلم ما يستفاد منه الذي تكرر مرارا، وهو أن السيئة أو حتى الكبيرة إذا ارتكبها العبد لا تطيش بكل محاسن العبد. إذا ارتكب العبد سيئة أو كبيرة من الكبائر فلا تطيش هذه السيئة أو الكبيرة بكل محاسنه، بل توضع أيضا محاسنه في الاعتبار. وقد قدمنا أن موسى صلى الله عليه وسلم ألقى الألواح وكسرها وقتل نفسا بغير نفس لم يؤمر بقتلها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ومع هذا كله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها عليه الصلاة والسلام. وقال الله في شأن أهل الإيمان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، في دليل على أنهم عملوا أعمالا سيئة، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فالشخص لا يؤاخذ بالذنب ويغطي هذا الذنب على كل المحاسن، فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال الله سبحانه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. والنظر إلى سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد أن كثيرا منهم قد اجتباه ربه بعد معصيته، أو أن بعض الأنبياء اجتباه ربه بعد معصيته، فكيف هذا؟ فالإجابة أن من المعاصي معاصي أحيانا تكفر صاحبها وترده ردا جميلا إلى الله، فيجتهد في الاستغفار ويجتهد في التوبة ويجتهد في الإنابة، فالمعصية تحدث له نوعا من الرجوع إلى الله ومن حسن العبادة والطاعة، ورب طاعة تغلب لصاحبها كبرا وتكون سببا في إدخاله النار والعياذ بالله إذا أورثته عجبا وصخرا، والله أعلم. آدم صلى الله عليه وسلم أخرج من الجنة كما لا يخفى عليكم، ثم قال تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بعد المعصية قال تعالى في شأن آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وها هو يونس فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وموسى صلى الله عليه وسلم قتل النفس، وأيضا بعد قتل النفس شاء الله سبحانه وتعالى له أن يكون رسولا بعد هذه السنوات. فاجتباه ربه أي اختاره وصفاه وجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذه الآية تصور موقف أهل الكفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تلوت القرآن يا محمد ورآك أهل الكفر نظروا إليك نظرات قاتلة بأبصارهم، وأوشكوا مع هذه النظرات أن يسقطوك من على منبرك وأنت تقرأ القرآن، أو يسقطوك من مقامك وأنت تقرأ القرآن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فالآية أثبتت العين، واتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على إثبات ذلك، على إثبات أن العين تدخل الرجل القبر وتولد الجمل القدر. فالعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على جارية لأم سلمة سفعة، أي تغيرا وسوادا في وجهها، فسأل: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: يا رسول الله، إن بها النظرة. قال: حتى. وثبت بإسناد صحيح أيضا ما تقدم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر لثلاثة أيام، فرأى أولاد جعفر قد خفتوا وأصبحوا مثل الأفراح، فقال لها: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم. ولا يبقى عليكم قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة، لما اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيضا، فمر به عامر بن ربيعة فقال: والله ما رأيت جلدا مخبأة مثل هذه الجلد. فسقط سهلا في الحال صريعا، فقال أصحابه: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمر عامر بن ربيعة بأن يتوضأ ويغسل ركبتيه وداخلة إزاره، ثم أخذ الماء فصب على سهل بن حنيف، فقام كأنما أنشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا بحبل وفك منه رضي الله تعالى عنه. فكل هذه النصوص تثبت أن العين حق، كل هذه النصوص، نصوص الكتاب: وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ونصوص سنة الرسول التي سمعتموها: العين حق. كلها تثبت أن العين لها تأثير، وتأثيرها بإذن الله. شأنها في ذلك شأن أي سبب مادي. فأنت إذا رماك شخص برصاصة لا تقتل إلا بإذن الله، فإذا رماك شخص بعيني أيضا لا تصاب إلا بإذن الله، إذا حاول شخص أن يسرقك لن يسرقك إلا بإذن الله، وكذلك إذا نظر إليك شخص لن يستطيع أن يصيبك بشيء إلا بإذن الله. شأنها شأن سائر الأشياء المادية، وكنه ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. كيفية ذلك وطريقة ذلك وكن ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. فذكر العرب في ذلك، بل والمفسرون في هذا الباب، أقوالا وقصصا في غاية الطول، لكن فيما ذكر من كتاب الله وفيما ذكر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عما سواه. ذكر العرب أن الرجل كانت الناقة تمر به، رجل من العائنين الذين يصيبون بأعينهم، تمر به الناقة فيقول الرجل لغلامي: يا بني، اذهب تشتري لنا من هذه الناقة. فما هي إلا خطوات حتى تسقط؟ وتنهر ويستلي منها اللحم ويأتي به. فذكروا قصصا واسعة في هذا الباب. ومسندنا دائما قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما أشرفنا محبة الأثر قد تسعى إلى ذلك والله أعلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر والقرآن. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس من الأدلة على ذلك قوله تعالى: إنه لذكر لك ولقومك، لأن قوله إنه لذكر لك ولقومك أي شرف لك ولقومك كما عليه جمهور المفسرين. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ليس من ضرب الجنون ولا من ضرب التخاريف ولا الأساطير، فما هو إلا ذكر للعالمين. والعالمين تقدم تفسيرها، فمن العلماء من يقول إن العالمين الإنس والجن، لقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والرسول أرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. ومنهم من قال إن العالمين ما بين السماوات والأرض، لقوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ومنهم من يقول إن العالمين الرجال والنساء، أي الإنس فقط، لقول لوط عليه الصلاة والسلام لقومه: أتأتون الذكران من العالمين؟ ولكن المراد هنا والله أعلم، على ما فسرته عمومات السنة وعمومات الكتاب، أن المراد بالعالمين الإنس والجن، والله سبحانه وتعالى أعلم. وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال تعالى: الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة هي الساعة. ومن العلماء من قال أطلق على الساعة الحاقة لأنها متحققة الوقوع. ومن ذلك قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والساعة حق، الجنة حق، والنار حق، والساعة حق. فإن العلماء من قال إن الحاقة هي الساعة، أطلق عليها الحاقة لتحقق وقوعها. الساعة هي يوم القيامة. ثم قال تعالى: وما أدراك ما الحاق؟ وما هما للتعظيم، وما أعلمك ما الحاق؟ وذلك لتعظيم شأنها. وقد قال فريق من أهل العلم إن كل شيء فيه وما أدراك فقد أدراه الله به، ولكن كل شيء فيه وما يدريك فلم يدره الله سبحانه وتعالى. فالله قال للنبي: وما يدريك لعل الساعة قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب، فالله لم يدري نبيه محمدا متى الساعة. لكن الحاقة وما أدراك ما الحاقة قد بين له الأهوال التي تحدث في هذه الحاقة. وما أدراك ما سجين، بين له ما هي هذه سجين. والله أعلم. الحاقة اسم من أسماء القيامة أيضا. ما الحاقة لتعظيم شأنها. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وهي قبيلة نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم، وعاد وهي قبيلة نبي الله هود صلى الله عليه وسلم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما هي هذه الطاغية؟ الطاغية قال بعض أهل العلم هي صيحة شديدة، والطاغي هو الزائد عن الحد، فالرجل الطاغي أو الطاغية هو الذي تجاوز الحد في الظلم. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء أي زاد الماء حملناكم في الجارية. الطاغوت هو متجاوز الحد في الظلم، ذهب إلى فرعون إنه طغى يتجاوز الحد في الظلم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما هي هذه الطاغية؟ قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: كذبت ثمود بالنذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فالطاغية هي صيحة. قال بعض العلماء: طغت على الخزان، طغت على الخزان، فقالوا إن كل شيء يأتي من عند الله سبحانه وتعالى بقدر، قطرة الماء التي تنزل من السماء تنزل بقدر، الرياح التي تسير تسير بقدر، لكن الرياح التي سلطت على قوم عاد أو الصيحة التي سلطت على قوم ثمود والطوفان الذي سلط على قوم نوح طغى وعتى على الخزان. الرياح التي أرسلت على عاد عادية عتت على خزانها، يعني لم يستطع الخزان التحكم، لم يستطع الخزان التحكم فيها ولا تقدير مقدارها، إنما عتت عليهم فلم يستطيعوا حصرها ولا ضبطها. وكذلك ما فعل بقوم نوح صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي الصيحة الشديدة التي طغت وزادت عن الحد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر، والصرصر من العلماء من قال شديدة الصوت، ومنهم من قال شديدة البرد، ومنهم من جمع قال شديدة الصوت وشديدة البرد. بريح صرصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تسليجها: نفرت الصبا، أي بريح الصبا يوم الخندق، أهلكت عاد بالدبور، الريح التي سلطت على عاد. وصفت هذه الريح في آيات أخرى بأنها ريح عقيم، فريح منها ريح مبشرات، وهناك ريح لواقح كما قال تعالى: أرسلنا الرياح لواقح، ريح تلقح وينتفع بها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح يقول: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. فالريح قد يكون فيها نوع خير وقد يكون فيها نوع شر. أما الريح التي سلطت على عاد فلم يكن فيها أي نوع من أنواع الخير، بل وصفها الله بأنها ريح حقيم لا تلد، أي لا تلد أي خير، لا يتولد منها أي خير، بل كل المتولد منها شر محض والعياذ بالله. قال تعالى: وأما عاد وتلك القبيلة التي أمدها الله بطول في الأجسام وسلامة في الأبدان ونعمة في الأوطان، حتى تباهوا على سائر الخلق وقالوا: من أشد منا قوة؟ وكانوا طوالا كأمثال النخيل كما قال جمهور المفسرين. فسلطت عليهم الريح العقيم. قال تعالى: وأما عاد، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة الصوت شديدة البرد عاتية، أي عتت على خزانها ولم يستطع الخزان من الملائكة ضبطها ولا التحكم فيها، بل زادت عليهم ريحا صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، هذه الآية مستند لما قال بالتفريق بين اليوم والليلة، فقال: إن اليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، والليلة تبدأ من المغرب إلى الفجر. وفي الحقيقة أن هذه من المسائل التي قد تتناول فيها كل لفظ معنى اللفظ الآخر. وللسيوطي كتاب سماه الشماريخ في معرفة الأيام والتواريخ، ونقل أن فيه ما يدل على أن اليوم أحيانا يطلق وتدخل فيه الليلة، أحيانا تأتي كلمة اليوم ويراد بها النهار فقط من الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ فبلا شك أن المراد باليوم هنا النهار فقط. وحالا تأتي كلمة اليوم ويدخل في ضمنها الليلة. إذا قلت مثلا: مر علي بعد 10 أيام، فالليلة تدخل مع هذه الأيام، الليلة تدخل مع هذه الأيام. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. والحسوم من العلماء من قال إنها المتتابعة، يعني الريح لا تفطر فيها لحظة، حين الريح تهب وتسكن شيئا ما تهب وتسكن، لكن الريح التي صرفت على قوم عاد ريح متصلة متتابعة حسمت مادتهم، كما تقول فلان حسم الأمر أي قطع الأمر وأنهاه. هذه الريح حسمت أمرهم واستأصلتهم بكاملهم وأبادتهم عن آخرهم، يعني انتهى أمرهم. فكانت الريح حسوما على رأي كثير من العلماء متتابعة، ومنهم من قال معنى الحسوم من الحسم، ومنه حسم يد السارق التي قطعت في الزيت، يعني السارق إذا قطعت يده يحسم باقي الذراع في الزيت المغلي حتى يقف الدم، فالحسم يطلق على القطع. فالريح كانت متتابعة وكانت أيضا حسوما، أي أنها متصلة لا تفطر ولا تسكن لحظة واحدة. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى أي هلكة، كأنهم أعجاز نخل أي أفول نخل خاوية أي فارغة، يعني من شدة الريح قطعتهم فأصبحوا كأعجاز النخل، نخلة قطع أعلاها وبقي أسفلها وأسفلها مفرغ من الداخل. الريح أتت وفرغتهم من الداخل، استأصلت الأمعاء واستأصلت الكبد، فأصبحوا كأعجاز النخل لطولهم خاوية فارغة من الداخل. انظر إلى هذا المنظر من الإبادة، ريح تستأصل وتدخل على ما بداخل الأبدان فتقتلعه اقتلاعا حتى أصبح كأعجاز النخل الخاوية. فهل ترى لهم الآن يا محمد من باقية؟ وجاء فرعون بعد هؤلاء، جاء فرعون بعد هؤلاء ومن قبله أيضا جاءوا، والمؤتفكات أيضا جاءوا. المؤتفكات هي مدائن قوم لوط، المؤتفكات هي مدائن قوم لوط، فالمراد أصحاب المؤتفكات كما قال تعالى: والمؤتفكات أهوى. فالمؤتفكات هي مدائن قوم لوط. فقال الله سبحانه: وجاء أي بعد عاد وثمود فرعون ومن قبله والمؤتفكات، جاءوا كل هؤلاء جاءوا بالخاطئة. فما هي الخاطئة؟ من العلماء من قال هي الذنب العظيم وهو الشرك، ومنهم من قال إن الخاطئة راجعة إلى فعل المؤتفكات وهي الكبيرة، كبيرة اللواء أو كبيرة فعل قوم لوط على الأصح. جاء فرعون ومن قبله بالذنوب الكبار والعظائم والمؤتفكات أتت بالخاطئة وهي الذنب القبيح الذي هو النوع. فعصوا رسول ربهم فالخاطئة كما أسفنا فيها تفسيران أو أكثر، أحد التفسيرين أنها شرك وهي كبار الذنوب، وتأويل الآخر على أساس أن الخاطئة رجعت إلى فعل المؤتفكات. فعصوا رسول ربهم، من هو رسول ربهم؟ كل عصى رسول ربه الذي أرسل إليه. فالمؤتفكات عصت لوط عليه الصلاة والسلام، وفرعون عصى موسى صلى الله عليه وسلم، فكل قوم عصوا نبيهم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. فلماذا لم يقل فعصوا رسل ربهم؟ لأهل العلم من قال إن عصيان الرسول الواحد عصيان لكل الرسل، كذبت عاد المرسلين وهم إنما كذبوا هودا فقط، فمن كذب هود فقد كذب كل المرسلين، لأن النبي قال إن معصر الأنبياء إخوة لعلات، أو الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أبونا واحد وهو أصل التوحيد، وأمهاتنا أي شرائعنا متعددة متنوعة. فمن كذب رسولا في دعوته إلى التوحيد فقد كذب كل من دعا إلى التوحيد. فكل الرسل قالت لا إله إلا الله، إذا جاء نبي وقال لا إله إلا الله وكذبه قومه فقد كذبوا كل المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى فعقوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، الرابي هو الشديد.
فقوله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية، الرابية الشهيدة الزائدة، وذلك من قوله ربى الشيء إذا زاد، ومنه الربا الذي هو الزيادة، ومنه حديث أبي بكر في قصة الأضياف فما أكلنا لقمة إلا وربى أسفلها أكثر منها. فأخذهم أخذة الرابية أي أخذة شديدة زائدة عن الحد. في قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم كان معادلة ثابتة تتكرر في كل زمان وكل مكان، فعصوا فأخذهم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم، نفس الآيات على نفس المنوال، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم، فعصوا رسول ربهم فأخذهم، كفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع الخوف، عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. معادلات وثوابت لا تتغير أبدا، عصيان يجلب انتقام، وطاعة تجلب رحمة ورضوان، معادلات لا تتبدل أبدا، وإن تأخر تحققها فإنه واقع ولا شك. إن تأخر تحقق وقوع هذه المعادلات لكنها واقعة بلا شك وبلا ريب، ثوابت في كتاب الله، ثوابت في كتاب الله. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية، معادلات وثوابت عليك أن تمن النظر فيها وتعرف أنها سنن لله في الخلق لا تتبدل. شكرتم أزيدنكم، كفرتم عذابي شديد، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثوابت وأشياء أصول ثابتة في كتاب الله، فلا تأتي أن تخدع من قبل إبليس وتظن أنك ستعمل السيئات وتجازى بالحسنات، فإن الله سبحانه ذكر قوما على هذا المنوال والصنف فقال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون فيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فاعلم هذا تمام العلم وايقن به تمام اليقين ان الطاعات تجلب رحمة الله وتجلب مغفرة الذنوب وتجلب سعة في الأرزاق وهدوءا في البال وعافية في البدن، وأن المعاصي على العكس تماما تزيل النعم وتدمر البدن وتوجد لك القلائل والهموم والإضطرابات. لا بد سنة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف ولا تتبدل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله سبحانه وتعالى فعاقوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء أي ازداد الماء، وذلك في الطوفان الذي أرسل على قوم نوح، حملناكم أي حملنا آباءكم، حملناكم أي حملنا آباءكم، فبحملنا لآبائكم جئتم أنتم، وإلا إذا كان الآباء قد أهلكوا فلم تأتوا أنتم من الأرض، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا أي صورنا أباكم آدم، وكما قال تعالى لبني إسرائيل إذ أنجيناكم من آل فرعون، والخطاب لبني إسرائيل سكان المدينة وهم لم يروا فرعون من الأصل، لكن قوله تعالى أنجيناكم أي أنجانا آباءكم، ففي إنجاء الآباء إنجاء للأبناء. فالله يمتن على الناس بقوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والنظر يرى أن الله سبحانه وتعالى في أوائل السورة ذكر ثمود وما حل بهم فرحة، وقد لهم عاد وما حل بهم فرحة، ثم فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا فأخذهم أخذة الرضيع فرحة، لكن عرج على قوم نوح وعلى هلاك قوم نوح بالثناء أو ببيان فضلي عليكم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي أهلكنا أيضا أعداءكم وأهلكنا أعداءكم وأعداء آبائكم. فهو نوع امتلال مع ما فيه من إشارة إلى إهلاك الأعداء. ففي هذا النظم القرآني الكريم أولا فيه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى من وجهين، الوجه الأول هو إنجاء هؤلاء الموجودين وذلك تم بإنجائنا لآبائهم، والوجه الثاني إغراق العدو، فلم يقل الله أغرقنا قوم نوح كما في آيات أخرى أرسلنا عليهم الطوفان إلى غير ذلك، لكنه أتى بهذا السياق تضمن معنيين، تضمن إهلاكا وإنعاما، فلذلك عرج والله سبحانه والعليم إلى هذا السياق. قال الله سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أنجيناكم وأهلكنا أعداءكم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أي تحفظها أذن واعية. وضرب بإسناد ضعيف من طريق الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد مرسل من مراسيل الحسن، إذا سلم حتى السند إلى الحسن، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، أن النبي تلا هذه الآية الكريمة لما جعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية قال هي أذنك يا علي، هي أذنك يا علي. فصحيح أن أذن علي رضي الله تعالى عنه أذن واعية، وعلي من الذين يسمون، وهو أقضى أي أعلم الصحابة بالقضاء كما قال عمر كما في البخاري أقضانا علي، ولكن حصر الأذن الواعية على علي فقط بهذا السند، فالسند ضعيف وثالث وظنه من وضع الشيعة، فالشيعة قد أكثروا من وضع الأحاديث في فضل علي وفي فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أهل بيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى إلى غير ذلك. قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وفقنا الله إياكم يا أحب ورد. والسلام عليكم. السؤال الأول: هناك دليل على أن الريح تطلق على الشر وأن الرياح تطلق على الخير؟ هناك من الآيات ما يمكن أن يصنف ذلك منه، لكنه لا يصدق. أما الآيات التي يمكن أن يصنف ذلك منها، قوله تعالى: فلما رأوا عارضا مستقبل أوداتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجبتم به ريح فيها عذاب أليم. وقوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. أما الرياح فقد قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات فليذيقكم من رحمته. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقف. أما كون هذا لا يضطرب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في الريح: ربي أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. حديث: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة، إذا رأى أحدكم من أهله أو ماله شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأخير في إسناده ضعف. ما هي حقوق المرأة المطلقة على زوجها؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وفي الآية الأخرى حقا على المحسنين. فالمطلقة فيها تفصيل: إن كانت مطلقة قبل المسيس أي قبل أن يبني بها الزوج فلها نصف الصداق، وإن كانت مطلقة بعد البناء بها فلها الصداق كاملة ولها النفقة ولها السكنة، لها نفقة العدة ولها أن تسكن في بيت الزوجية. اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إذا كانت التطليقة هي التطليقة الثالثة فالمطلقة ثلاثا على رأي الجمهور لا نفقة لها ولا سكنة. فإذا كانت مطلقة آخر ثلاث تطليقات فلا نفقة لها ولا سكنة، لحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم. يقول الأخ السائل: وعليكم السلام ورحمة الله. في الحديث رقم 1 هذه الورقة: كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد على الرجل البريء مع أنه مستنكر فينكر لبراءته، وقال المذنب المعترف قولا حسنا ولم يقم عليه الحد وأقام على ماعز رغم أن النبي قد بين توبته. أرجو الربط بين هذه الأحاديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الحديث الأول الذي يذكره الأخ من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال: خرجت امرأة إلى الصلاة فلقيها رجل فتجللها بثيابه فقضى حاجته منها وذهب، وانتهى إليها رجل فقالت له: إن الرجل فعل به كذا وكذا. فذهب الرجل في طلبه فانتهى إليها قوم من الأنصار فوقعوا عليها، فقالت لهم: إن الرجل فعل به كذا وكذا. فذهبوا في طلبه فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هو هذا. فلما أمر النبي برجمه قال الذي وقع عليها: يا رسول الله أنا هو. فقال للمرأة اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا. فقيل يا نبي الله ألا ترجمه؟ فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منه. تجد حديث. ثم أن النبي أقام الحد على نار، يعني أخونا أورد حديثين واستشكلهما. الحديث الأول الذي أورده أن امرأة خرجت في الصلاة في الليل فلقيها رجل فوقع عليها، لقيها رجل فوقع عليها ثم هرب الرجل، فجاء صاحت المرأة فجاء الناس فوجدوا رجلا آخر، فظنت المرأة وظن الناس أنه هو هذا الذي وقع عليها، فأخذوه فلما أتوا يقيموا عليه الحد، خلاص سلم كي يقام عليه الحد، قام الرجل الذي زنى بها فقال أنا الذي فعلت كذا وكذا، فلما قال أنا الذي فعلت كذا وكذا واعترف، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الأول وبرأه وقال للآخر قولا حسنا، وقال لقد تاب توبة، فقال الأول قولا حسنا وقال للثاني لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منها. ده يقول كيف يترك الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على رجل قد اعترف ويقيم الحد على ماعز. أما وجه إقامة الحد على ماعز فلا إشكال فيه لأن ماعز اعترف فأقيم عليه الحد، فلا وجه لإيراد مثل هذا الأسم. لكن الإشكال الوارد في قصة هذا الرجل الذي وقع على المرأة، فإثناء من العلماء من يتكلم في هذا الحديث من ناحية معناه، ومنهم من يتفاهم مع هذا الحديث على فرض ثبوته. فالذين يتكلمون فيه من ناحية معناه يقولون إن الحد لا يقام إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما باعتراف أن يعترف الرجل ويقول إنه هو الذي زنى، وإما الشهود، وفي حق المرأة الحبل، في حق المرأة الحبل كما قال أمير المؤمنين عمر: وإن الرجم حق في كتاب الله. إذا كان الحبل أو الاعتراف أو الشهود، فالرجل ليس الحبل في حقه، هو لم يظهر عليه أنه حبل أو لم يحبل، بقي في حق الرجل شيئان: إما الاعتراف وإما الشهود. فالرجل ليس فيه أنه اعترف، هو ما زنى حتى اعترف، فليس في الحديث أنه اعترف، وليس هناك شهود رأوه على الفاحشة، لم يشهد، حتى إن شاهد وقال يا جماعة أنا رأيت رجل وامرأة في الغرفة مغلق عليهما، أو رأيت رجل وامرأة نائمين في لحاف ومتغطيان في اللحاف وهما عريانين، كل هذه ليست قرينة ولا تعتبر شهادة في إثبات الزنا، لا تعتبر. فهم الشهود لم يروا هذا كله، لم يروا شيئا من هذا. هذا وجه الخلل أو الاستدراك على متن هذا الحديث، على متن هذا الحديث من ناحيتين: ولم يثبت أن الرجل اعترف، ثانيا لم يثبت أن من طريق الشهود أنه زنى. فهذان وجهان. الوجه الثالث أيضا تبرئة الرسول له وترك الرسول إقامة الحد عليه. فمن العلماء من تكلم من هذه الوجهة، لكن على فرض ثبوت الحديث سندا ومتنا، كيف يجاب على الإشكال؟ فيجاب النبي صورة مستثناة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار إمام المسلمين هذا الرجل، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من المسلمين قرينة بدرت منه وقرينة بدت منه، فيكون هذا من الصور المستثناء التي لا تعمم بها الأحكام والله أعلم. لكن في المتن وجه إشكال هذه صورته، هذه صورته. وأيضا نعرف أن بعض أهل العلم المعاصرين حسن هذا الحديث، لكن لنا فيه إن شاء الله رجعة للنظر فيه مرة ثانية بمشيئة الله، لأن أخونا ذكر. طيب، نويت الصيام قضاء عن يوم فطرته في رمضان، وفي أثناء صيام القضاء أفطرت في منتصف اليوم بدون عذر شرعي، فهل علي شيء مع أنني نويت الصيام في يوم آخر؟ لا شيء عليك، يعني حرمة رمضان ليست كحرمة غيره، بس عليك أن تعيد صيام اليوم الذي أفطرت. هل مخالفة الكفار واجبة؟ مخالفة الكفار في دينهم، أما في دنياهم فالكفار في دنياهم لهم أمور سبق المسلمين فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعد أسلحة الكفار وعمل بعض المشورات التي كان يعمل بها في أزمنة الكفار. فقد ذكر فريق من العلماء أن أصل حفر الخندق كخطة حربية لم يؤخذ من المسلمين، حتى أن المشركين لما أتوا إلى الرسول فقالوا هذا شيء لم تعرفه العرب، هذا شيء لم تعرفه العرب. فالمراد لمخالفات الكفار فيما كان من أمور الدين والله أعلم. ذكر الأخ أشياء نرجع الإجابة عليه. رجل زنى بأم زوجته قبل أن يبني بها وبعد ذلك بنى بالابنة، فما حكم الابنة والزوجة؟ ده من المسائل المختلف فيها بين العلماء. فإجمالا من العلماء من يقول إن الحرام لا يحرم الحلال، فالزواج صحيح، لكنه يمنع من باب آخر، وهو أن زواجه بالبنت سيؤدي إلى تسهيل الزنا بالأم، فحينئذ يفتي كثير من العلم بالطلاق سدا للذريعة الموصلة إلى الفاحشة مرة ثانية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.